الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، ما استفاد من الحديث جواز تشبيك الأصابع بعد الصلاة. جاء في بعض الروايات ثم شبك بين أصابعه، فالتشبيك بعد السلام جائز وقبل السلام مكروه، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه. وكذلك مما يستفاد أن السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص وما عداه قبل السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة التي ذكرناها في مسألة التشهد بعد السلام يقول شيخ الإسلام: ليس فيه شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم. فيرى شيخ الإسلام كأنه لم يثبت الدليل بسجود بالتشهد بعد السلام. كذلك الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس الحديث. في الحديث دليل على أن السجود لمن قال إن السجود إن كان من نقص فهو قبل السلام، وهو قول مالك رحمه الله، وليس فيه دليل على مطلق السجود عن النقص أنه قبل السلام. فقد ثبت من حديث أبي هريرة الماضي وعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وكان سهو عن نقص. وفيه دليل لمن قال إن السجود كله بعد السلام وهم الحنفية. يؤخذ من الحديث أن التشهد الأول والجلوس له غير واجبين على مذهب ما يرى أنهما غير واجبين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين. سجود التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، والواجبات تسقط بالسهو، ولكن ما الذي يلزم؟ يسجد سجدتي السهو. أما الأركان فلا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها، ومن ترك الواجبات متعمدا بطلت صلاته. وكذلك يؤخذ منه وجوب متابعة المأمومين للإمام على القيام عن هذا الجلوس إذا استمر. إذا كان الإمام قد استتم قائما فإنه لا يجلس. إذا ذكر الإمام، إذا كان الإمام قد استتم قائما فلا يذكر. أما إذا كان قبل أن يستتم قائما بدأ يقوم ثم ذكر فإنه يرجع، فعليه أن يعود. أما إذا كان قد استتم قائما فإنه لا يعود، ويلزمه أن يسجد للسهو، ويلزمه أن يسجد للسهو. لكن إذا كان لم يستتم قائما ثم رجع هل يلزمه أن يسجد؟ هو الأقرب، وهو ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب عليه السجود للسهو، وإن لم يستتم لفعل القيام، وإن لم يستتم لفعل القيام. كذلك يستفاد منه وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من النسيان، ويستفاد منه أن التشهد الأول ليس بركن من الأركان، ويستفاد منه أن المأموم يتابع، أن المأموم يتابع الإمام، ويستفاد منه كما أشرنا أن تعدد السهو يكفي له سيدتان. نعم. باب المرور. عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، لكان أن يقف أربعين. استفاد من هذا الحديث فوائد، فمن فوائده تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان المصلي بدون سترة، أو كانت له سترة ومر بينه وبينها، أو كانت له سترة ومر بينه وبينها. كذلك مما يستفاد تعظيم حرمة المصلي والحيلول بينه وبين قبلته. كذلك مما يستفاد أن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس أو في الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. كذلك مما يستفاد من قوله لكان أن يقف أربعين، ليس المراد بالعدد الحصر، إنما المراد المبالغة في النهي، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جاء عن أبي هريرة: لكان أن يقف 100 عام. خير من الخطوة التي خطاها. أما في مكة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو صلى المصلي في المسجد والناس أمامه لم يكره، سواء من مر أمامه رجل أو امرأة. وينبغي للإنسان أن يبتعد قدر الاستطاعة عن الأماكن التي تكون في ممرات الناس وفي طرقات الناس، إذا كنت تعلم أن هذا طريق وترى الأمن وقوف يمنعون الصلاة في هذا المكان وطريق للمعتمرين أو للزائرين أو إلى غيره، فلا تصلي في الطرقات، صلي في الأماكن المخصصة. كذلك مما يستفاد أن هذا العمل حرام وأنه من كبائر الذنوب. وكذلك مما يستفاد أنه ينبغي للمسلم أن يصلي إلى سترة اتباعا للسنة، ولا يضره من مر من ورائها. وقد اختلف العلماء في حكم السترة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وفي الحديث الآخر: استتروا ولو بسهم. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة عصا تكون له سترة صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى السنية. ممن ذهب إلى الوجوب الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ومن أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى سنية واستحباب السترة، استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والطواف بين يديه. فهذا الحديث يدلنا على أهمية العناية بالسترة. والعبور بين منتهى سجوده وقدميه من يمينه إلى شماله أو العكس فيه جناية وتشويش على المصلي، فالحذر من المرور بين يدي المصلي. ونذكر لكم فائدة ذكرها الحافظ ابن دقيق العيد، حيث قسم المرور إلى أربعة أقسام، أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون للمار مندوحة، يعني فيه مجال أن يذهب إلى مكان آخر، يمر من مكان آخر لكنه أصر إلى أن يمر أمام هذا المصلي، فيختص الإثم فيختص المار بالإثم. الأمر الثاني عكس ذلك، ألا يكون للمار مندوحة، ما في طريق إلا من هذا المكان، وهذا المصلي قد تعرض أي ترك السترة وصلى في طريق الناس مثلا، فيختص المصلي بالإثم. الحالة الثالثة ألا يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي، المصلي يصلي في مكان للصلاة لكن ازدحم الناس وضاق، كما يحصل بعض الأحيان في المسجد الحرام، وضاق المكان ولا منفذ إلا بأن يمر بين يدي المصلي بين يدي الناس، فلا يأثمان معا لا المار ولا المصلي ما دام ليس هناك مندوحة والمصلي لم يتعرض. الحالة الثانية أن يكون للمار مندوحة، عنده مندوحة أن يمر، والمصلي قد تعرض للناس، هذا يصلي في الطريق وبإمكان هذا المار أن يذهب إلى مكان آخر لكن أصر إلى أن يمر أمامه أو من أمامه، فيأثمان معا. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإنما هو شيطان. يؤخذ منه أن الدفع لا يكون إلا إذا صلى إلى سترة معتبرة شرعا. إذا صلى إلى سترة له أن يدفعه إذا مر بينه وبين سترته، أما بدون سترة فإنه هو المتسبب، هو المتسبب في ذلك. ولهذا قالوا إذا قصر بترك السترة فإنه لا يستحب له الدفع مع تقصيره، لا يستحب له الدفع مع تقصيره. وكذلك مما يستفاد من قوله إلى شيء يستره من الناس، وهذا قد أشرنا إليه، أن الدفع لا يكون إلا عند وجود السترة، وهي قدر مؤخرة الرحل، الرحل وهو الذي يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. فأقل ما يجزئ من سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل، وذلك كذراع أو ثلثي ذراع. وقد اختلفوا في جلة السترة، جلة السترة مقدارها كيف تكون، تكون سميكة عريضة. من الفقهاء من قال يكفي مثل دقة الشعرة، من دقة الشعرة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى حديث الخط فليخط خطا، وحديث الخط فيه ضعف، وحديث الخط فيه ضعف. وسئل الإمام أحمد عن الخط فوصفه مقوسا كالمحراب، وهو أولى من قول من قال يكون مستقيما عن يمين المصلي، إلا أن دليله ضعيف حديث الخط. وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح في بلوغ المرام، في حديث بلوغ المرام. وكذلك ممن ذهب إلى وجوب السترة الظاهرية، ويؤخذ منه مشروعية المدافع لمن أراد، لا مسألة عفوا مسألة المرور بين يدي المصلي، المدافع، المدافع لمن أراد المرور بينه وبين سترته، هل تجب أو تسن؟ الظاهرية يقولون تجب المدافع، يجب عليك أن تدافع. والجمهور ذهبوا إلى السنية، ذهبوا إلى السنية. وقد مال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إلى مذهب الظاهرية في هذه المسألة. كذلك يؤخذ من قوله فإنما هو شيطان جواز هذه التسمية لكل من حاول قطع عمل خيري أو فتح باب شر، وأن هذا الاسم لا يختص بالشيطان الجني. والله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك المدافعة تكون بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأسهل. ليس معنى المدافع أن يضربه أو يعتدي عليه بشيء قاتل، لا، تكون المدافع بالأسهل فالأسهل. وكذلك جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا، استفاد من الحديث عظم رتبة الصلاة ومناجاة العبد لله عز وجل. نعم. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. نستفيد من هذا الحديث فوائد، نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراءه في منى خلق كثير وفيه أعراب، وفيه أعراب لا يعلمون أن مرور الحمار على مذهب رأي بعض العلماء يبطل الصلاة، والصف طويل. وكذلك يستفاد أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، سترة لمن وراءه. إذا كان هناك إمام وأراد شخص الخروج من الصف كأن يكون أحدث مثلا، فلا مانع أن يمر بين يدي الصف، يمر بين الصف ويخرج، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وكذلك قوله يصلي إلى غير جدار، ولم يقل إلى غير سترة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك السترة، لم يكن يترك السترة. ويؤخذ من هذا كذلك من قوله في مرور الحمار، قال بعض العلماء إن هذا المرور لم يكن بين يدي الصف كاملا، إنما بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف. فقد أخبر عبد الله بن عباس أنه أقبل إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمر الأتان وهي أنثى الحمار بين يدي بعض الصف، ليس كل الصف، لم تقطع الأتان الصف من أوله إلى آخره، ثم أرسلها صاحبها ودخل في الصف يصلي. فلو كان مرور الحمار بين يدي المصلي يبطل الصلاة لأنكروا ذلك، لكن عدم الإنكار يدل على عدم الإبطال. ولهذا في الحديث يبطل الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، الكلب الأسود. لكن ما المراد بالبطلان هنا؟ الجمهور على أن المراد بالبطلان نقص الأجر، نقص الأجر. فقد استدلوا بهذا أن مرور الحمار لا يبطل الصلاة، وهو مذهب الجمهور. ولهذا عائشة قالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب، استنكرت ذلك رضي الله عنه. والحديث صحيح، إنما الخلاف هل معنى ذلك إذا مرت المرأة الحائض أو مر الكلب أو الحمار يبطل الصلاة؟ من ذهب إلى أنه لا يبطل الصلاة استدلوا بهذا الحديث، وأن المراد نقص الأجر. وهنا لم يمر بين الصف كاملا، إنما مر بين يدي بعض الصف. كذلك الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرته؟ نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. الله أكبر. فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة كما قلت لكم، وكانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، وكانت تكون في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضيق بيته صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز قدمها لتكفها لكي يسجد، فإذا قام بسطتهما، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونحن نرفل في بيوتنا بنعم عظيمة، في البيوت الواسعة والرفاهية، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وأشرف عباد الله. تقول عائشة: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فنحمد الله على النعم، ويجب علينا أن نستعمل هذه النعم في طاعة المنعم جل وعلا. نستفيد من هذا الحديث فوائد، وكذلك من الحديث الذي قبله، جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد، جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد. الصحابي الذي جاء على حمار جاء راكبا عليه، وكذلك جواز المرور بين يدي صفوف المصلين، لأن سترة الإمام سترة له. وكذلك يستفاد من ما سبق جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين، لكن بشرط ألا يخشى منها أذية لهم أو إشغال في صلاتهم. ويستفاد كذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على جوازه، وكذلك يستفاد من قوله وقد ناهزت الحلم، أي أنه قارب البلوغ، أن من قارب البلوغ فهو أهل للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه وإن كان غير مكلف. وكذلك يستفاد أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص الصلاة ولا يبطلها. وكذلك وهذه كلها من الدرس السابق، وهذا الدرس كذلك يستفاد الفرق بين اللابث والمار. عائشة رضي الله عنها لم تمر هنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت لابثة ونائمة، فأهل العلم يفرقون بين اللابث والمار. فالمار ينهى المرأة أن تمر بين يدي المصلين، لكن من كانت لابثة أو نائمة فالحكم يختلف، فالحكم يختلف في هذه الحالة. وكذلك نستفيد ما كان منه بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع، ونستفيد من أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قالت: فإذا سجد غمزني. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقبال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء وهو مذهب الشافعية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وهو مذهب الحنابلة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا تيقن الخارج، إذا تيقن الخارج. قالت فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يستفاد منه جواز الصلاة إلى النائم، ويستفاد منه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة ولا يبطل الصلاة. فإذا سجد فغمزني. وكذلك يستفاد من الحديث ركوب الصبي المميز الحمار وما في معناه، ويستفاد منه احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح. مصلحة أرجح، نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الجامع. النبي قال أن عتبي قتادة الصغير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عتبي رضي الله عنه قال إنما يتكلم في الصلاة إلا المفرد صاحبه وهو إذا تبني في الصلاة حتى أتلت وقلت لله قائمين وبالناس سكوتهم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابرد عن الصلاه فان اشتد الحر كيف كان. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسي صلاه فلم يصليها الا ذكرها لنا فغفل لها الا ذلك حفظ الصلاه لي.
جامع حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث تعلق بمسألة صلاة تحية المسجد، وقد سبق الكلام أظن أو الإشارة إلى شيء من ذلك، وأن العلماء قد اختلفوا في تحية المسجد، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، بل حكاه الحافظ بن حجر رحمه الله إجماعا، وذهب الظاهرية إلى الوجوب، وقالوا لأن الأصل في الأوامر للوجوب إلا أن يصرفه صارف، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا كذلك نهي، والأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. وممن مال إلى الوجوب شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد رحمه الله مال إلى وجوب تحية المسجد، ومن ذهب إلى السنية وهو مذهب الجمهور يقولون إن الحديث الوارد في الصلوات الخمس حديث الأعرابي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرهن؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. ثم قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وكذلك من ذهب إلى الوجوب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أثناء خطبة الجمعة. دخل الأعرابي كما في سنن أبي داود سليك الغطفاني وجلس، أمره الرسول قطع الخطبة وقال له قم فاركع ركعتين. قال دل ذلك على وجوبها. ومن يعني استدل بالسنية هناك أحاديث بعضها محتمل، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى الناس قال اجلس فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت. وقصة الثلاثة نفر في صحيح البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أن أحدهم فآوى إلى الرسول في الحلقة وجلس، وآخر استحيا، وآخر أعرض، فقالوا إن هذا الشخص جاء وجلس، فدل على أنه لم يصلي تحية المسجد. وهذه كلها محتملة احتمالات. وحديث سليك الغطفاني في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره بها أثناء الخطبة حديث قوي في هذه المسألة، وينبغي الحرص عليها. إذا كان متوضئا فإنه يصلي ركعتين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد ذكر العلماء أنها من ذوات الأسباب، الراجح أنها من ذوات الأسباب تصلى وقت النهي. وبعض العلماء يرى أن وقت النهي الشديد لا تصلى عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس، وإن كان الأكثر بخلاف ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث أن من تكرر دخوله للمسجد في وقت واحد، خرج ثم دخل خرج ثم دخل، هل يلزمه مع كل دخول أن يصلي تحية المسجد؟ قالوا إن كان خرج ليعود، غرضه في المسجد خرج ليعود وهو عند باب المسجد مثلا، فلا يلزمه أن يصلي تحية المسجد كله. لكن إن كان ذهب خارج المسجد يريد الانصراف ثم رجع فإنه يصلي تحية المسجد. وابن دقيق العيد له شرح على العمدة إحكام الأحكام هو مثل الأحكام، يقول الحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول. لكن سمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان يقول إن خرج ليعود فلا يلزمه أن يأتي بالتحية مرة أخرى. كذلك مما نستفيده من الحديث الذي بعده عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. نستفيد من الحديث أنه يؤخذ من الحديث دليل على النص، وهو إجماع ممن يعتد به. يؤخذ منه أن القنوت المذكور في هذه الآية هو السكوت عن الكلام، لأن القنوت له عدة معاني من معاني السكوت كما في هذه الآية وقوموا لله قانتين، من معانيه الدعاء، دعاء القنوت، من معانيه طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، هذه كلها من معاني القنوت. ونأخذ من الحديث تحريم الكلام في الصلاة، وأن تعمد الكلام يبطلها. أما من تكلم جاهلا أو ناسيا كما جاء في حديث معاوية بن الحكم وحديث اليدين فإن صلاته لا تبطل. وكذلك الضحك والقهقهة تبطل الصلاة. أما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة. والنحنحة للحاجة لا تبطل الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن نجي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح لي وإن وجدته فارغا أذن لي إن كان يصلي تنحنح له صلى الله عليه وسلم تنحنح له صلى الله عليه وسلم. وكذلك البكاء لا يبطل الصلاة. إذن الشاهد من الحديث أن الكلام مبطل للصلاة، تعمد الكلام مبطل للصلاة. والواجب في الصلاة أن الواجب على المصلي في الصلاة الخشوع. الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونستفيد من الحديث أنه كان في أول الإسلام كان الكلام مباحا، يكلم الرجل صاحبه في صلاته حتى نسخ الكلام ونزلت وقوموا لله قانتين. كذلك نستفيد من الحديث الذي بعده من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. نستفيد فوائد، وهذا قد أشرنا إليه في يوم أمس، استحباب الإبراد في شدة الحر أي في صلاة الظهر، استحباب الإبراد في شدة الحر في صلاة الظهر، لأن شدة الحر تشغل عن مقصود الصلاة وما في معناه. وكانوا في القديم ليست عندهم مثل اليوم هذه المكيفات، السيارة مكيفة والمسجد مكيف، ولكن إن حصلت حاجة واحتيج إلى الإبراد فإن الإبراد سنة، وإلا فإن الأصل في الظهر أن تصلى بالهاجرة يعني في أول وقتها، ولكن إن حصل حر واشتد الحر فلا مانع من الإبراد فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك مما نستفيد من الحديث أنه ينبغي أن يدخل المصلي في صلاته فارغ البال متخليا عن الأشغال، متخليا عن الأشغال. وكذلك اختلف العلماء في الإبراد بالجمعة على وجهين، على وجهين، قيل إنه لفظ الصلاة يطلق على الجمعة فأبردوا بالصلاة، قالوا هذا اللفظ يطلق على الظهر وعلى الجمعة، وعلى الجمعة، والجمعة الخلاف في وقتها مشهور عند أهل العلم هل وقتها وقت الظهر أم لهم أن يصلوا قبل ذلك، والأقرب أنها تصلى وقتها وقت الظهر. كذلك ما يستفاد مراعاة تكميل العبادة أولى من مراعاة الوقت. مراعاة تكميل العبادة وهو أن يصلي العبادة بقلب فارغ خاشع أولى من مراعاة الوقت بأن يصلي في أول الوقت. كذلك مما نستفيده أن النار موجودة الآن، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهو معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودة، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. كذلك مما نستفيده حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم مع الحكمة، في بيان الحكم مع الحكمة. إذا اشتد الحر فأبردوا، لماذا؟ فإن شدة الحر في جهنم. كذلك يستفاد طلب راحة المصلي، وكذلك نستفيد أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. لو قال قائل: جاء في حديث خباب في صحيح مسلم قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فما الجواب؟ قيل إن هذا كان قبل نسخ، أن الإبراد نسخ ما سبق، وهذا كان في مكة والإبراد في المدينة. وقيل يجمع بينهما بحمل حديث خباب على الأفضل والإبراد على الرخصة والتخفيف. وقيل يحمل حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن المعتاد وعن الإبراد المعتاد وعن الإبراد المعتاد. الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. نستفيد من هذا الحديث وجوب المبادرة بقضاء الصلاة على من نسيها أو نام عنها حتى خرج وقتها وقتها. وكذلك نستفيد أنه لا يجزئه عن فعلها صوم ولا صدقة ولا غيرها. إنسان فاتته الصلوات قال: أبغى أتصدق عن هذه الصلوات، ما أقدر أصلي هذه الصلوات التي فاتت، لا، لا يجزئه لا صوم ولا صدقة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وكذلك مما يستفاد أن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها، تفريط فيها. تذكرها الإنسان عليه أن يبادر بصلاتها. كذلك نستفيد عدم الإثم على من أخرها لعذر من نسيان أو نوم ما لم يفرط. وفي الحديث: ليس في النوم تفريط، بشرط ألا يكون هذا النوم معتادا كل يوم الفجر نائم، ها، ويقول النائم حتى يستيقظ. ما شاء الله بهذا الاستدلال. فلا، إذا حصل النوم في بعض الأحيان وغلب الإنسان النوم لتعب أو نحو ذلك فلا بأس، أما يجلس نائم كل يوم لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقرها أربعة. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا رجال ترضخ رؤوسهم بالحجارة، قال: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة، كل يوم نائم ولكن الدوام ما شاء الله بكر، يخشى من البصمة ويخصم عليه من الراتب، ها؟ أين هذا؟ إذا كانت عنده رحلة، رحلة طيران يذهب قبلها بساعة أو نصف أو ساعتين، أو علينا أن نحرص على التبكير المساجد ونبذل الأسباب في عدم تخلف عن الجماعة. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن مذهب الأئمة والجمهور على وجوب المبادرة إلى قضائها، وجوب المبادرة إلى قضائها وعدم التأخير. وقد اختلف العلماء في من تركها عمدا حتى خرج وقتها، هل يقضيها أو لا يقضيها إذا كان متعمدا. اتفق العلماء على حصول الإثم، لكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء مع الإثم، وجوب القضاء مع الإثم. وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا سبيل إلى قضائها أبدا ولا تقبل منه، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في وقت محدد. فينبغي الإنسان يعتني بصلاته ولا يتساهل، لا يفرط، يحرص على صلاة الجماعة أول ما تحاسب عنه عن صلاته. إن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت غير صالحة فقد خاب وخسر. قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ويأتي في بعض الروايات من نام عن وتره، من نام عن صلاة أو وتره فليصليه إذا ذكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، يكون هذا القضاء من بعد ارتفاع الشمس فإذا رمح إلى قبل الاستواء. وفي الحديث الآخر من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكره. هل يصلي الوتر يصليه شفعا أم وترا؟ من نام عن الوتر فليصليه متى ذكره. الأكثر من أهل العلم أنه يصليه شفعا بحديث صلى من النهار 12 ركعة. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين من نام عن ورده ومن نام عن وتره. شخص ما يصلي إلا الوتر فقط، فقال بعض أهل العلم يصلي في النهار وترا، وممن رجح ذلك شيخنا الشيخ أحمد، قال إن كان لا يصلي إلا الوتر فنام عن وتره يصلي وترا، أما إن نام عن ورده معتاد ليليا يصلي 11 ركعة فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، وإن صلى شفعا كان أحوط له. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ماذا نستفيد من هذا، من هذا الحديث العظيم؟ جواز إعادة الصلاة، جواز إعادة الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بقوم تلك الصلاة، هو متنفل وهم مفترضون. وكذلك يستفاد منه جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وهذا على مذهب جمهور العلماء بخلاف مذهب الحنابلة. وكذلك العكس، جواز إمامة المتنفل بالمفترض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف يكون يصلي الفريضة بطائفة ثم يصلي بطائفة أخرى الفريضة نفسها. وكذلك مما نستفيده حرص معاذ رضي الله عنه على العلم والخير، وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام. وكذلك مما يستفاد من الحديث فضيلة معاذ رضي الله عنه، فضيلة معاذ رضي الله عنه. فنستفيد من هذا الحديث جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وهذا على رأي جمهور العلماء بخلاف مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وهذا له عدة روايات، جاء في الحديث سيكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا في، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، هذا مفترض، الإمام مفترض وهذا متنفل، وهذا بالعكس. وكذلك إذا صليتما في الحديث السابق، فالحديث في هذا كثيرة. وفي بعض صور صلاة الليل، بعض صور صلاة الخوف تدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، المتنفل بالمفترض. قال وعن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر في أول وقتها، يقدمها في أول وقتها، ويعارضه حديث الإبراد. وقد سبق الكلام عن مسألة الإبراد والكلام على ذلك. كذلك مما يستفاد أنه لا بأس للإنسان على سجوده على ثوبه لحاجة، على سجوده على ثوبه. وللمصلي قسمان، قسم منفصل عنه وقسم متصل. فالمنفصل يعني سجادة أو نحوها جائز إلا في صورتين. الصورة الأولى أن يخصص الجبهة بما يسجد عليه دون الأنف فيكره، لأنه من شعار الرافضة، يجعل له شيء خاص بالجبهة. حدثني بعض مشايخنا رحمه الله قال مررت برجل يصلي منهم ومعه هذه القطعة، فسحبتها برجلي فأخرج واحدة أخرى من جيبه احتياط. الحالة الثانية أن يصلي أو يسجد على شيء معتقدا أن الأرض نجسة، أن الأرض نجسة، هذا فيما يتعلق بالمنفصل. أما المتصل وهو الذي يتحرك بحركة الإنسان كالشماغ مثلا، فقسمان، قسم لا يجوز، قسم لا يجوز هذا المتصل، كأن يجعل الحائل أحد أعضاء السجود، أحد أعضاء السجود كاليدين، يجعل يديه تحت جبهته. وقسم يكره لغير حاجة، وهو إذا سجد على ثوبه من غير حاجة، سجادة أو شماغ لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة كشوك ونحوه فإنه يجوز بدون كراهة. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. وكذلك يجوز الصلاة على البساط وعلى الحصير. إخواني الكرام، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. ونختم بهذا، وأعتذر لأني على سفر هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما استفاد من الحديث جواز تشبيك الأصابع بعد الصلاة. جاء في بعض الروايات ثم شبك بين أصابعه، فالتشبيك بعد السلام جائز، وقبل السلام مكروه، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه. وكذلك مما يستفاد أن السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص وما عداه قبل السلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة التي ذكرناها في مسألة التشهد بعد السلام يقول شيخ الإسلام: ليس فيه شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم. فيرى شيخ الإسلام كأنه لم يثبت الدليل بسجود بالتشهد بعد السلام. كذلك الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس الحديث. في الحديث دليل على أن السجود لمن قال إن السجود إن كان من نقص فهو قبل السلام، وهو قول مالك رحمه الله، وليس فيه دليل على مطلق السجود عن النقص أنه قبل السلام. فقد ثبت من حديث أبي هريرة الماضي وعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وكان سهو عن نقص. وفيه دليل لمن قال إن السجود كله بعد السلام وهم الحنفية. يؤخذ من الحديث أن التشهد الأول والجلوس له غير واجبين على مذهب ما يرى أنهما غير واجبين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين. سجود التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، والواجبات تسقط بالسهو، ولكن ما الذي يلزم؟ يسجد سجدتي السهو. أما الأركان فلا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها، ومن ترك الواجبات متعمدا بطلت صلاته. وكذلك يؤخذ منه وجوب متابعة المأمومين للإمام على القيام عن هذا الجلوس إذا استمر. إذا كان الإمام قد استتم قائما فإنه لا يجلس، إذا ذكر الإمام، إذا كان الإمام قد استتم قائما فلا يذكر. أما إذا كان قبل أن يستتم قائما بدأ يقوم ثم ذكر فإنه يرجع، فعليه أن يعود. أما إذا كان قد استتم قائما فإنه لا يعود، ويلزمه أن يسجد للسهو، ويلزمه أن يسجد للسهو. لكن إذا كان لم يستتم قائما ثم رجع هل يلزمه أن يسجد؟ هو الأقرب، وهو ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب عليه السجود للسهو، وإن لم يستتم لفعل القيام، وإن لم يستتم لفعل القيام. كذلك يستفاد منه وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من النسيان، ويستفاد منه أن التشهد الأول ليس بركن من الأركان، ويستفاد منه أن المأموم يتابع، أن المأموم يتابع الإمام، ويستفاد منه كما أشرنا أن تعدد السهو يكفي له سيدتان. نعم. باب المرور. عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، لكان أن يقف أربعين. استفاد من هذا الحديث فوائد، فمن فوائده تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار قد عرض نفسه لإثم كبير وخطر عظيم إذا كان المصلي بدون سترة، أو كانت له سترة ومر بينه وبينها، أو كانت له سترة ومر بينه وبينها. كذلك مما يستفاد تعظيم حرمة المصلي والحيلول بينه وبين قبلته. كذلك مما يستفاد أن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس أو في الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. كذلك مما يستفاد من قوله لكان أن يقف أربعين، ليس المراد بالعدد الحصر، إنما المراد المبالغة في النهي، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جاء عن أبي هريرة: لكان أن يقف 100 عام. خير من الخطوة التي خطاها. أما في مكة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو صلى المصلي في المسجد والناس أمامه لم يكره، سواء من مر أمامه رجل أو امرأة. وينبغي للإنسان أن يبتعد قدر الاستطاعة عن الأماكن التي تكون في ممرات الناس وفي طرقات الناس، إذا كنت تعلم أن هذا طريق وترى الأمن وقوف يمنعون الصلاة في هذا المكان، وطريق للمعتمرين أو للزائرين أو إلى غيره، فلا تصلي في الطرقات، صلي في الأماكن المخصصة. كذلك مما يستفاد أن هذا العمل حرام وأنه من كبائر الذنوب. وكذلك مما يستفاد أنه ينبغي للمسلم أن يصلي إلى سترة اتباعا للسنة، ولا يضره من مر من ورائها. وقد اختلف العلماء في حكم السترة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وفي الحديث الآخر: استتروا ولو بسهم. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة عصا تكون له سترة صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى السنية. ممن ذهب إلى الوجوب الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ومن أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى سنية واستحباب السترة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والطواف بين يديه. فهذا الحديث يدلنا على أهمية العناية بالسترة. والعبور بين منتهى سجوده وقدميه من يمينه إلى شماله أو العكس فيه جناية وتشويش على المصلي، فالحذر من المرور بين يدي المصلي. ونذكر لكم فائدة ذكرها الحافظ ابن دقيق العيد، حيث قسم المرور إلى أربعة أقسام، أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون للمار مندوحة، يعني فيه مجال أن يذهب إلى مكان آخر، يمر من مكان آخر، لكنه أصر إلى أن يمر أمام هذا المصلي، فيختص المار بالإثم. الأمر الثاني عكس ذلك، ألا يكون للمار مندوحة، ما في طريق إلا من هذا المكان، وهذا المصلي قد تعرض أي ترك السترة وصلى في طريق الناس مثلا، فيختص المصلي بالإثم. الحالة الثالثة ألا يكون للمار مندوحة ولم يتعرض المصلي، المصلي يصلي في مكان للصلاة لكن ازدحم الناس وضاق، كما يحصل بعض الأحيان في المسجد الحرام، وضاق المكان ولا منفذ إلا بأن يمر بين يدي المصلي بين يدي الناس، فلا يأثمان معا لا المار ولا المصلي ما دام ليس هناك مندوحة والمصلي لم يتعرض. الحالة الثانية أن يكون للمار مندوحة، عنده مندوحة أن يمر، والمصلي قد تعرض للناس، هذا يصلي في الطريق وبإمكان هذا المار أن يذهب إلى مكان آخر لكن أصر إلى أن يمر أمامه أو من أمامه، فيأثمان معا. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإنما هو شيطان. يؤخذ منه أن الدفع لا يكون إلا إذا صلى إلى سترة معتبرة شرعا. إذا صلى إلى سترة له أن يدفعه إذا مر بينه وبين سترته، أما بدون سترة فإنه هو المتسبب، هو المتسبب في ذلك. ولهذا قالوا إذا قصر بترك السترة فإنه لا يستحب له الدفع مع تقصيره، لا يستحب له الدفع مع تقصيره. وكذلك مما يستفاد من قوله إلى شيء يستره من الناس، وهذا قد أشرنا إليه، أن الدفع لا يكون إلا عند وجود السترة، وهي قدر مؤخرة الرحل، الرحل وهو الذي يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. فأقل ما يجزئ من سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل، وذلك كذراع أو ثلثي ذراع. وقد اختلفوا في جلة السترة، جلة السترة مقدارها كيف تكون، تكون سميكة عريضة. من الفقهاء من قال يكفي مثل دقة الشعرة، مثل دقة الشعرة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى حديث الخط فليخط خطا، وحديث الخط فيه ضعف، وحديث الخط فيه ضعف. وسئل الإمام أحمد عن الخط فوصفه مقوسا كالمحراب، وهو أولى من قول من قال يكون مستقيما عن يمين المصلي، إلا أن دليله ضعيف حديث الخط. وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح في بلوغ المرام، في حديث بلوغ المرام. وكذلك ممن ذهب إلى وجوب السترة الظاهرية، ويؤخذ منه مشروعية المدافع لمن أراد، لا مسألة عفوا مسألة المرور بين يدي المصلي، المدافع، المدافع لمن أراد المرور بينه وبين سترته، هل تجب أو تسن؟ الظاهرية يقولون تجب المدافع، يجب عليك أن تدافع. والجمهور ذهبوا إلى السنية، ذهبوا إلى السنية. وقد مال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إلى مذهب الظاهرية في هذه المسألة. كذلك يؤخذ من قوله فإنما هو شيطان جواز هذه التسمية لكل من حاول قطع عمل خيري أو فتح باب شر، وأن هذا الاسم لا يختص بالشيطان الجني. والله تعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك المدافعة تكون بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأسهل. ليس معنى المدافع أن يضربه أو يعتدي عليه بشيء قاتل، لا، تكون المدافع بالأسهل فالأسهل. وكذلك جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا، استفاد من الحديث عظم رتبة الصلاة ومناجاة العبد لله عز وجل. نعم. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. نستفيد من هذا الحديث فوائد، نستفيد من هذا الحديث فوائد. فمما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراءه في منى خلق كثير وفيه أعراب، وفيه أعراب لا يعلمون أن مرور الحمار على مذهب رأي بعض العلماء يبطل الصلاة، والصف طويل. وكذلك يستفاد أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، سترة لمن وراءه. إذا كان هناك إمام وأراد شخص الخروج من الصف كأن يكون أحدث مثلا، فلا مانع أن يمر بين يدي الصف، يمر بين الصف ويخرج، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وكذلك قوله يصلي إلى غير جدار ولم يقل إلى غير سترة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك السترة، لم يكن يترك السترة. ويؤخذ من هذا كذلك من قوله في مرور الحمار، قال بعض العلماء إن هذا المرور لم يكن بين يدي الصف كاملا، إنما بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف. فقد أخبر عبد الله بن عباس أنه أقبل إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمر الأتان وهي أنثى الحمار بين يدي بعض الصف، ليس كل الصف، لم تقطع الأتان الصف من أوله إلى آخره، ثم أرسلها صاحبها ودخل في الصف يصلي. فلو كان مرور الحمار بين يدي المصلي يبطل الصلاة لأنكروا ذلك، لكن عدم الإنكار يدل على عدم الإبطال. ولهذا في الحديث يبطل الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، الكلب الأسود. لكن ما المراد بالبطلان هنا؟ الجمهور على أن المراد بالبطلان نقص الأجر، نقص الأجر. فقد استدلوا بهذا أن مرور الحمار لا يبطل الصلاة، وهو مذهب الجمهور. ولهذا عائشة قالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب، استنكرت ذلك رضي الله عنه. والحديث صحيح، إنما الخلاف هل معنى ذلك إذا مرت المرأة الحائض أو مر الكلب أو الحمار يبطل الصلاة؟ من ذهب إلى أنه لا يبطل الصلاة استدلوا بهذا الحديث، وأن المراد نقص الأجر. وهنا لم يمر بين الصف كاملا، إنما مر بين يدي بعض الصف. كذلك الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرته نعم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. الله أكبر. فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة كما قلت لكم، وكانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب، وكانت تكون في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضيق بيته صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز قدمها لتكفها لكي يسجد، فإذا قام بسطتهما، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونحن نرفل في بيوتنا بنعم عظيمة، في البيوت الواسعة والرفاهية، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وأشرف عباد الله. تقول عائشة: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فنحمد الله على النعم، ويجب علينا أن نستعمل هذه النعم في طاعة المنعم جل وعلا. نستفيد من هذا الحديث فوائد، وكذلك من الحديث الذي قبله، جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد، جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد. الصحابي الذي جاء على حمار جاء راكبا عليه، وكذلك جواز المرور بين يدي صفوف المصلين، لأن سترة الإمام سترة له. وكذلك يستفاد من ما سبق جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين، لكن بشرط ألا يخشى منها أذية لهم أو إشغال في صلاتهم. ويستفاد كذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على جوازه، وكذلك يستفاد من قوله وقد ناهزت الحلم، أي أنه قارب البلوغ، أن من قارب البلوغ فهو أهل للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه وإن كان غير مكلف. وكذلك يستفاد أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص الصلاة ولا يبطلها. وكذلك وهذه كلها من الدرس السابق، وهذا الدرس كذلك يستفاد الفرق بين اللابث والمار. عائشة رضي الله عنها لم تمر هنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت لابثة ونائمة، فأهل العلم يفرقون بين اللابث والمار. فالمار ينهى المرأة أن تمر بين يدي المصلين، لكن من كانت لابثة أو نائمة فالحكم يختلف، فالحكم يختلف في هذه الحالة. وكذلك نستفيد ما كان منه بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع، ونستفيد من أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قالت: فإذا سجد غمزني. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقبال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء وهو مذهب الشافعية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وهو مذهب الحنابلة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا تيقن الخارج، إذا تيقن الخارج. قالت فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ويستفاد منه جواز الصلاة إلى النائم، ويستفاد منه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة ولا يبطل الصلاة. فإذا سجد فغمزني. وكذلك يستفاد من الحديث ركوب الصبي المميز الحمار وما في معناه. ويستفاد منه احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح. مصلحة أرجح، نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الجامع. أنا من قبل أن أعتني قتادة الصغير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حسن بن عفان قال كنا نتكلم في الصلاة إلا بمفرد صاحبة وهو إذا تبني في الصلاة حتى أتلت وقلت لله قائلين وقلنا بالسكوت فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابرك عن الصلاه فان اشد الحر فابرك عنها. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسي صلاه فلم يصليها الا ذكرها لنا فغفل لها الى ذلك حقق الصلاه لي.
جامع حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث تعلق بمسألة صلاة تحية المسجد، وقد سبق الكلام أظن أو الإشارة إلى شيء من ذلك، وأن العلماء قد اختلفوا في تحية المسجد، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، بل حكاه الحافظ بن حجر رحمه الله إجماعا، وذهب الظاهرية إلى الوجوب، وقالوا لأن الأصل في الأوامر للوجوب إلا أن يصرفه صارف، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا كذلك نهي، والأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. وممن مال إلى الوجوب شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد رحمه الله مال إلى وجوب تحية المسجد، ومن ذهب إلى السنية وهو مذهب الجمهور يقولون إن الحديث الوارد في الصلوات الخمس حديث الأعرابي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرهن؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. ثم قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وكذلك من ذهب إلى الوجوب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أثناء خطبة الجمعة. دخل الأعرابي كما في سنن أبي داود سليك الغطفاني وجلس، أمره الرسول قطع الخطبة وقال له قم فاركع ركعتين. قال دل ذلك على وجوبها. ومن يعني استدل بالسنية هناك أحاديث بعضها محتمل، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى الناس قال اجلس فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت. وقصة الثلاثة نفر في صحيح البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أما أحدهم تآوى إلى الرسول في الحلقة وجلس، وآخر استحيا، وآخر أعرض، فقالوا إن هذا الشخص جاء وجلس، فدل على أنه لم يصلي تحية المسجد. وهذه كلها محتملة احتمالات. وحديث سليك الغطفاني في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره بها أثناء الخطبة حديث قوي في هذه المسألة، وينبغي الحرص عليها. إذا كان متوضئا فإنه يصلي ركعتين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد ذكر العلماء أنها من ذوات الأسباب، الراجح أنها من ذوات الأسباب تصلى وقت النهي. وبعض العلماء يرى أن وقت النهي الشديد لا تصلى عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس، وإن كان الأكثر بخلاف ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث أن من تكرر دخوله للمسجد في وقت واحد، خرج ثم دخل خرج ثم دخل، هل يلزمه مع كل دخول أن يصلي تحية المسجد؟ قالوا إن كان خرج ليعود، غرضه في المسجد خرج ليعود وهو عند باب المسجد مثلا، فلا يلزمه أن يصلي تحية المسجد كله. لكن إن كان ذهب خارج المسجد يريد الانصراف ثم رجع فإنه يصلي تحية المسجد. وابن دقيق العيد له شرح على العمدة إحكام الأحكام في عمدة الأحكام، يقول الحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول. لكن سمعت شيخنا الشيخ صالح الفوزان يقول إن خرج ليعود فلا يلزمه أن يأتي بالتحية مرة أخرى. كذلك مما نستفيده من الحديث الذي بعده عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. نستفيد من الحديث أنه يؤخذ من الحديث دليل على النص، وهو إجماع ممن يعتد به. يؤخذ منه أن القنوت المذكور في هذه الآية هو السكوت عن الكلام، لأن القنوت له عدة معاني من معاني السكوت كما في هذه الآية وقوموا لله قانتين. من معانيه الدعاء، دعاء القنوت. من معانيه طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. هذه كلها من معاني القنوت. ونأخذ من الحديث تحريم الكلام في الصلاة وأن تعمد الكلام يبطلها. أما من تكلم جاهلا أو ناسيا كما جاء في حديث معاوية بن الحكم وحديث اليدين فإن صلاته لا تبطل. وكذلك الضحك والقهقهة تبطل الصلاة. أما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة. والنحنحة للحاجة لا تبطل الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن نجي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح لي وإن وجدته فارغا أذن لي إن كان يصلي تنحنح له صلى الله عليه وسلم تنحنح له صلى الله عليه وسلم. وكذلك البكاء لا يبطل الصلاة. إذن الشاهد من الحديث أن الكلام مبطل للصلاة، تعمد الكلام مبطل للصلاة. والواجب في الصلاة أن الواجب على المصلي في الصلاة الخشوع. الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونستفيد من الحديث أنه كان في أول الإسلام كان الكلام مباحا، يكلم الرجل صاحبه في صلاته حتى نسخ الكلام ونزلت وقوموا لله قانتين. كذلك نستفيد من الحديث الذي بعده من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. نستفيد فوائد، وهذا قد أشرنا إليه في يوم أمس، استحباب الإبراد في شدة الحر أي في صلاة الظهر، استحباب الإبراد في شدة الحر في صلاة الظهر، لأن شدة الحر تشغل عن مقصود الصلاة وما في معناه. وكانوا في القديم ليست عندهم مثل اليوم هذه المكيفات، السيارة مكيفة والمسجد مكيف، ولكن إن حصلت حاجة واحتيج إلى الإبراد فإن الإبراد سنة، وإلا فإن الأصل في الظهر أن تصلى بالهاجرة يعني في أول وقتها، ولكن إن حصل حر واشتد الحر فلا مانع من الإبراد فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك مما نستفيد من الحديث أنه ينبغي أن يدخل المصلي في صلاته فارغ البال متخليا عن الأشغال، متخليا عن الأشغال. وكذلك اختلف العلماء في الإبراد بالجمعة على وجهين، على وجهين. قيل إنه لفظ الصلاة يطلق على الجمعة فأبردوا بالصلاة، قالوا هذا اللفظ يطلق على الظهر وعلى الجمعة، وعلى الجمعة، والجمعة الخلاف في وقتها مشهور عند أهل العلم هل وقتها وقت الظهر أم لهم أن يصلوا قبل ذلك، والأقرب أنها تصلى وقتها وقت الظهر. كذلك ما يستفاد مراعاة تكميل العبادة أولى من مراعاة الوقت. مراعاة تكميل العبادة وهو أن يصلي العبادة بقلب فارغ خاشع أولى من مراعاة الوقت، أن يصلي في أول الوقت. كذلك مما نستفيده أن النار موجودة الآن، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهو معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودة، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. كذلك مما نستفيده حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم مع الحكمة، في بيان الحكم مع الحكمة. إذا اشتد الحر فأبردوا، لماذا؟ فإن شدة الحر في جهنم. كذلك يستفاد طلب راحة المصلي، وكذلك نستفيد أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. لو قال قائل: جاء في حديث خباب في صحيح مسلم، قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فما الجواب؟ قيل إن هذا كان قبل نسخ، أن الإبراد نسخ ما سبق، وهذا كان في مكة والإبراد في المدينة. وقيل يجمع بينهما بحمل خباب على الأفضل والإبراد على الرخصة والتخفيف. وقيل يحمل حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن المعتاد وعن الإبراد المعتاد وعن الإبراد المعتاد. الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. نستفيد من هذا الحديث وجوب المبادرة بقضاء الصلاة على من نسيها أو نام عنها حتى خرج وقتها. وكذلك نستفيد أنه لا يجزئه عن فعلها صوم ولا صدقة ولا غيرها. إنسان فاتته الصلوات قال: أبغى أتصدق عن هذه الصلوات، ما أقدر أصلي هذه الصلوات التي فاتت، لا يجزئه لا صوم ولا صدقة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وكذلك مما يستفاد أن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها، تفريط فيها. تذكرها الإنسان عليه أن يبادر بصلاتها. كذلك نستفيد عدم الإثم على من أخرها لعذر من نسيان أو نوم ما لم يفرط. وفي الحديث: ليس في النوم تفريط، بشرط ألا يكون هذا النوم معتادا كل يوم الفجر نائم ويقول النائم حتى يستيقظ. ما شاء الله بهذا الاستدلال، فلا، إذا حصل النوم في بعض الأحيان وغلب الإنسان النوم لتعب أو نحو ذلك فلا بأس، أما يجلس نائم كل يوم لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقرها أربعة. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا رجال ترضخ رؤوسهم بالحجارة، قال: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة، كل يوم نائم ولكن الدوام ما شاء الله بكر، يخشى من البصمة ويخصم عليه من الراتب. أين هذا؟ إذا كانت عنده رحلة، رحلة الطيران، يذهب قبلها بساعة أو نصف أو ساعتين. علينا أن نحرص على التبكير المساجد ونبذل الأسباب في عدم تخلف عن الجماعة. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن مذهب الأئمة والجمهور على وجوب المبادرة إلى قضائها، وجوب المبادرة إلى قضائها وعدم التأخير. وقد اختلف العلماء في من تركها عمدا حتى خرج وقتها، هل يقضيها أو لا يقضيها إذا كان متعمدا. اتفق العلماء على حصول الإثم، لكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء مع الإثم، وجوب القضاء مع الإثم. وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا سبيل إلى قضائها أبدا ولا تقبل منه، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضا في وقت محدد. فينبغي الإنسان يعتني بصلاته ولا يتساهل، لا يفرط، يحرص على صلاة الجماعة أول ما تحاسب عنه عن صلاته. إن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت غير صالحة فقد خاب وخسر. قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ويأتي في بعض الروايات من نام عن وتره، من نام عن صلاة أو وتره فليصليه إذا ذكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، يكون هذا القضاء من بعد ارتفاع الشمس عند رمح إلى قبل الاستواء. وفي الحديث الآخر من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكره. هل يصلي الوتر يصليه شفعا أم وترا؟ من نام عن الوتر فليصليه متى ذكره. الأكثر من أهل العلم أنه يصليه شفعا لحديث صلى من النهار 12 ركعة. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين من نام عن ورده ومن نام عن وتره. شخص ما يصلي إلا الوتر فقط، فقال بعض أهل العلم يصلي في النهار وترا، وممن رجح ذلك شيخنا الشيخ أحمد، قال إن كان لا يصلي إلا الوتر فنام عن وتره يصلي وترا، أما إن نام عن ورده معتاد ليليا يصلي 11 ركعة فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، وإن صلى شفعا كان أحوط له. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ماذا نستفيد من هذا، من هذا الحديث العظيم؟ جواز إعادة الصلاة، جواز إعادة الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي لقوم تلك الصلاة، هو متنفل وهم مفترضون. وكذلك يستفاد منه جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وهذا على مذهب جمهور العلماء بخلاف مذهب الحنابلة. وكذلك العكس، جواز إمامة المتنفل بالمفترض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف يكون يصلي الفريضة بطائفة ثم يصلي بطائفة أخرى الفريضة نفسها. وكذلك مما نستفيده حرص معاذ رضي الله عنه على العلم والخير، وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام. وكذلك مما يستفاد من الحديث فضيلة معاذ رضي الله عنه، فضيلة معاذ رضي الله عنه. فنستفيد من هذا الحديث جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وهذا على رأي جمهور العلماء بخلاف مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وهذا له عدة روايات، جاء في الحديث سيكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا في، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، هذا مفترض، الإمام مفترض وهذا متنفل، وهذا بالعكس. وكذلك إذا صليتما في الحديث السابق، فالأحاديث في هذا كثيرة. وفي بعض صور صلاة الليل، بعض صور صلاة الخوف تدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، المتنفل بالمفترض. قال وعن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر في أول وقتها، يقدمها في أول وقتها، ويعارضه حديث الإبراد. وقد سبق الكلام عن مسألة الإبراد والكلام على ذلك. كذلك مما يستفاد أنه لا بأس للإنسان على سجوده على ثوبه لحاجة، على سجوده على ثوبه. وللمصلي قسمان، قسم منفصل عنه وقسم متصل. فالمنفصل يعني سجادة أو نحوها جائز إلا في صورتين. الصورة الأولى أن يخصص الجبهة بما يسجد عليه دون الأنف فيكره، لأنه من شعار الرافضة، يجعل له شيء خاص بالجبهة. حدثني بعض مشايخنا رحمه الله قال مررت برجل يصلي منهم ومعه هذه القطعة، فسحبتها برجلي فأخرج واحدة أخرى من جيبه احتياط. الحالة الثانية أن يصلي أو يسجد على شيء معتقدا أن الأرض نجسة، أن الأرض نجسة، هذا فيما يتعلق بالمنفصل. أما المتصل وهو الذي يتحرك بحركة الإنسان كالشماغ مثلا، فقسمان، قسم لا يجوز، قسم لا يجوز هذا المتصل، كأن يجعل الحائل أحد أعضاء السجود، أحد أعضاء السجود كاليدين، يجعل يديه تحت جبهته. وقسم يكره لغير حاجة، وهو إذا سجد على ثوبه من غير حاجة، سجادة أو شماغ لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة كشوك ونحوه فإنه يجوز بدون كراهة. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. وكذلك يجوز الصلاة على البساط وعلى الحصير. إخواني الكرام، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. ونختم بهذا، وأعتذر لأني على سفر هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.